وها نحن مع غزوة الفتح فتح مكة، انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، غزوة الفتح فتح مكة. أسباب هذه الغزوة ما هي؟ لقد ورد في اتفاقية الحديبية التي سمعناها وعرفناها، ورد فيها أن خزاعة قبيلة دخلت في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكر دخلت في عقد قريش، وشاء الله عز وجل أن رجلا من خزاعة سمع رجلا من بكر ينشد شعرا فيه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فشجه، فهاج الشرع بينهم، وثارت بكر على خزاعة حتى بيوتهم بالوتير، وأعانت قريش بني بكر بالسلاح والدواب، وقاتل معهم جماعة من قريش مختفين، منهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمر، فانحازت خزاعة إلى الحرم لائدة به، إلا أن بكر لم تحترم الحرم وقاتلت خزاعة به وقتلت منهم. وبهذا كانت قريش قد نقضت العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ إذ أعانت بني بكر على خزاعة أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم. وعندئذ خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فوقف عليه ثم قال منشدا قصيدة مطلعها: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبيه وأبينا الأتلدا، فوالدا كنا وكنت ولدا، ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، إلى أن قال: هم بيتون بالوتير هجدا فقتلون ركعا وسجدا، والعياذ بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قد نصرت يا عمرو بن سالم، قد نصرت يا عمرو بن سالم. وجاء أبو ذيل بن ورقة في نفر من خزاعة، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقه يغتسل فنادى فناداه فقال: يا لبيكم. وخرج إليهم فقال: يا لبيكم لندائهم، وخرج إليهم فأخبروه الخبر، ثم انصرفوا راجعين إلى مكة، أي أعلموه بالذي جرى من نقض قريش عهدها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأصحابه: كأني بأبي سفيان قد جاء ليحدد الهدنة ليجدد الهدنة خوفا ويزيد في المدة، كأني بأبي سفيان قد جاء ليجدد الهدنة خوفا ويزيد في المدة. ومضى أبو ذيل في طريقه، وإذا بأبي سفيان في عسفان في طريقه المدينة، وصدقت فراسة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان لأبو ذيل بن أبي أقلف، قال: من خزاعة في الساحل وبطن هذا الوادي؟ من خزاعة في الساحل وبطن هذا الوادي؟ قال: أما أتيت محمدا؟ قال: لا. مرة ثانية يقول. فقال أبو سفيان البديل: من أين أقبلت؟ قال: من خزاعة في الساحل وبطن هذا الوادي. قال: أما أتيت محمدا؟ قال: لا. فقال أبو سفيان لأصحابه: لما راح بديل انظروا بعر ناقته، فإن جاء المدينة لقد علف البراء النوى، قد علف ناقته النوى، فنظروا بعر الناقة فرأوا فيه النواة. وواصل أبو سفيان سيره حتى أتى المدينة، فدخل على ابنته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم طوته عنه، فقال: أراغبت به عني يا أمة، أراغبت به عني أم راغبت به عنه؟ أي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت: هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس، فلم أحب أن تجلس عليه. هكذا قالت لأبيها، هذه أمكم أم المؤمنين. فقال: لقد أصابك بعدي شر. أبو سفيان قال لها: لقد أصابك بعدي شر. ثم قال: حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه شيئا. ثم أتى أبا بكر فكلمه ليكلم له صلى الله عليه وسلم فقال: ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر فكلمه فقال: ما أنا بشافع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لو لم أجد إلا الذر لشاهدتكم به. ثم خرج حتى أتى علي فكلمه في ذلك فقال له: والله لقد عزم صلى الله على أمر لا نستطيع أن نكلمه فيه، وهو الخروج إلى مكة. فنادى فاطمة بنت رسول الله قائلا: يا بنت محمد، هل لك أن تأمري ابنك هذا يشير إلى الحسن وهو يومها غلام، أن يشير بين الناس فيكون سيد عرب؟ فقالت: ما بلغ ابني أن يجير بين الناس، وما يجير على رسول أحد. ثم التفت إلى علي وقال: أرى الأمور قد اشتدت. قال: فانصحني. قال: إنك سيد كنانة، فقم فأجير بين الناس والتحق بأرضك. فقام أبو سفيان في المسجد، هذا المسجد، وقال: أيها الناس، قد أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره وقدم مكة، وأخبر قريشا بما جرى له وما أشار به علي عليه، فقال: والله ما زاد على أن سخر منك. والآن التجهيز والإعداد لفتح مكة. وعزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزو قريش لفتح مكة لنقض قريش المعاهدة نقضا واضحا صريحا، فتجهز وأمر أصحابه بذلك، أي بالتجهز، وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها، بغتة في بلادها. ولما علم حاطب بن أبي بلتعة بعزم الرسول على المسير إلى قريش، وذكر أهله وولده بمكة وأن لا ولي له بها يدفعون عن أهله وولده، وعلم أن الله ناصر رسوله، فكتب كتابا إلى قريش يعلمهم بما عزم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعث بكتاب مع امرأة من مزينة اسمها كنود، وتحمله وتركب راحلتها وتسير، وسبقها الوحي الإلهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلمه بذلك. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام لافتكاك الكتاب منها قبل وصولها إلى مكة، فخرج في طلبها فأدركاها وأخذ الكتاب منها. وهذه من استجابة الله تعالى دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش. وأحضر حاطبا وقال له: ما حملك على هذا؟ فقال: والله إني لم أؤمن بالله ورسوله، وما بدلت ولا غيرت، ولكن لي بين أظهرهم أهل وولد، وليس لي عشيرة، فصانحتهم عليهم فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنقه فإنه قد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يديك يا عمر؟ لعل الله قد اطلع على أهل بدر وهو بدري. فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. الله أكبر. وأنزل الله تعالى في حاطب فاتحة سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدكم أولياء تلقون إليه بالمودة إلى قوله فقد ضل سواء السبيل. نزلت هذه في حاطب ما شاء الله، لأنه كان مؤمنا صادقا في إيمانه. والآن المسير إلى مكة، واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أباهم كلثوم بن حصن الغفاري، وخرج في 10,000 مقاتل، وذلك لعشر مضين من رمضان. وأثناء مسيره أدركه عيينة بن حصن والعقرب بن حابس، كما لقيه العباس بن عبد المطلب بذي الحليفة، فهاج بذي الحليفة مهاجرا، العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلقيه بذي الحليفة مهاجرا، فأمره أن يرسل رحله إلى المدينة ويعود معها. ففعل العباس وقال له: أنت آخر المهاجرين، وهو كذلك، وأنا آخر الأنبياء. صحيح، آخر المهاجرين العباس وأنا آخر الأنبياء. وصام صلى الله عليه وسلم وصام أصحابه حتى بلغ ما بين عسفان وأمج فأفطروا، ولقيه في الطريق وهو نازل بنبيق العقاب أو أبو سفيان بن الحارث، لقيه في هذا المكان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبي أمية، فالتمسا الدخول عليه فصلا. فكلمت أم سلمة في شأنهما فقال: لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فقد هتك عرضي، وأما ابن عمتي فهو الذي قال بمكة ما قال. فلما سمع ذلك وكان مع أبي سفيان ولد له يقال له جعفر، فقال أبو سفيان: والله ليأذنن لي أو لأخذن بيد ابني هذا ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا وجوعا. فرق لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلهما إليه فأسلما، وأنشد أبو سفيان في إسلامه واعتذاره قوله: لعمرك إني يوم أحمل راية انقلب خيل اللاتي لتغلب خيل اللاتي خيل محمد، لك المدلج الحيوان أظلم ليله، فهذا أوان حين أهدى وأهتدي، حين أهدى وأهتدي، وهاد هداني غير نفسي ونالني، مع الله من طردت كل مطرد. والآن بمرء الظهران قال: ونزل الحبيب الأحب صلى الله عليه وسلم والقائد العظم، نزل ببحر بحير الظهران غير بعيد من مكة، ونزل معه جيشه المظفر المقدر ب10,000 مقاتل، جلهم من المهاجرين والأنصار، وباقيهم من جهينة وغفار ومزينة وسليم وتميم وأسد وقيس. قال: ونظر العباس إلى قوة الجيش وقال: يا هلاك قريش، والله إنا إن باغتها الصلماء في بلادها فدخلها عنوة إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر. ثم جالس على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخرج لعلي أرى حطابا، لعلي أرى حطابا أو رجل يدخل مكة لحاجة فيخرجهم فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخبرهم بمكان صلى الله عليه وسلم فيأتوه ويستأمنوه أي يطلبون الأمن منه. وخرج يطوف في الأراقي وإذا به يسمع صوت أبي سفيان وحكي بن حزام وبدير بن الورقاء الخزاعي خرجوا يتحدثون الأخبار ويرقبون الأمور، ورأوا نيران المعسكر تشتعل ليلا تضيء الساحة كلها وهي آلاف النيران. فقال أبو سفيان: ما رأيت نيرانا أكثر من هذه. فقال أبو ديل: هذه نيران خزاعة. فقال أبو سفيان: خزاعة أذل من ذلك أو أقل. فقال العباس: يا أبا حنظلة، كنية أبي سفيان، يا أبا حنظلة كنية أبي سفيان. فقال أبو الفضل: قلت نعم. قال: لبيك فداك أبي وأمي، ما وراءك؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين، أتوكم في عشرة آلاف. قال: ما تأمرني؟ قلت: تركب معي فأستأمن لك رسول الله، فوالله لئن ظفر بك ليضربن عنقه. قال العباس: فركب معي، فخرجت أركض به نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما مررت بنار من نيران المسلمين يقولون: عم رسول الله، عم رسول الله، على بغلة رسول الله، حتى مررنا بنار عمر بن الخطاب. فقال أبو سفيان: أهذا أبو سفيان؟ أي هذا أبو سفيان؟ الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. ثم اشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وركضت البغلة فسبقت عمر، ودخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال: دعني أضرب عنقه. فقلت: يا رسول الله، إني قد أجبت. ثم أخذت برأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: لا يناجيه اليوم أحد دوني. فلما أكثر عمر فيه قلت: مهلا يا عمر، فوالله ما تصنع هذا إلا لأنه من بني عبد مناف، ولو كان من بني عدي ما قلت هذه المقالة. فقال: مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، يعني والده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فقد آمنا حتى نغدو على بي على حتى تغدو علي به الغداة، حتى تغدو به علي الغداة. فراجعت به إلى منزلي وغدوت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأذن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال: بلى يا، قال: بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لو كان مع الله غيره لغدغنا عني شيئا، لكن ما في. فقال: ويحك، ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ فقال: بأبي أنت وأمي، أما هذه ففي النفس منها شيء. قال العباس: وقلت له: ويحك، تشهد بشهادة الحق قبل أن يضرب عنقك؟ قال: نشهد. وأسلم مع حكيم ابن حزام وبوديل، أسلم. الآن استعراض القوات للإرهاب. وأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم العباس أن يذهب بأبي سفيان فيحبسه في طريق مرور الجيش الإسلامي ليرى بأم عينيه قوة الإسلام والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: اذهب يا أبا سفيان فاحبسه عند خطيم الجبل، أنف الجبل المضيق الوادي، حتى تمر عليه جنود الله. قال العباس: فقلت: يا رسول الله، إنه يحب الفخر، فاجعل له شيئا يكون في قومه. فقال: فليدخل مكة وليقول: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. قال العباس: فخرجت فحبسته، أي أوقفته عند خصم الجبل، فمرت عليه قبائل فيقول: من هؤلاء؟ فأقول: أسلم، أسلم. فيقول: من هؤلاء؟ فأقول: جهينة. فيقول: مالي والجهينة. حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء مع المهاجرين والأنصار في الحديد لا يرى منهم إلا الحدق. فقال: من هؤلاء؟ فقلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. فقال: قد أصبح ملك ابن أخيك عظيما، فقلت ويحك إنها النبوة. قال فقال نعم. إذا فقلت الحق بقومك سريعا فحذرهم. فخرج حتى أتى مكة ومعه حكيم بن حزام فصرخ في المسجد يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به. فقالوا فما أي فماذا؟ قال من دخل الدار فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن. ثم قال يا معشر قريش أسلموا تسلموا. فأقبلت امرأة هند فأخذت بلحيته وقالت يا آل غالب اقتلوا هذا الشيخ الأعمق. فقال أرسل لحيتي وأقسم وأقسم لئن لم تسلمي لتضربن عنقك إن لم تسلم ادخلي بيتك. فتركها في بيتي وذهبت.